بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد. نعم، المصنف حذر من صغار المحدثات، يعني فكبارها من باب أولى أن يحذر منها، والمقصود أن الصغار هذه تجر إلى المحدثات الكبيرة، البدع الصغيرة تجر إلى البدع الكبيرة، والفتنة أولا تكون قليلا ثم تصير كبيرة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتن، انظروا أول ما بدأ مقتل عثمان رضي الله عنه، ثم تفرق الناس إلى فرق، طيب، وحصل بين الصحابة قتال وبين التابعين، ثم إلى يومنا هذا، والأمة مفترقة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه. وهكذا بدع كثيرة، بدعة المعتزلة، بدعة الخوارج، بدعة كانت صغيرة في أول أمرها، والأحزاب كما قلنا كانت أيضا في أول أمرها صغيرة وقليلة فكثرت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف وهو الإمام الحسن ابن علي بن خليفة البربهاري رحمه الله تعالى: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل، لا تسأل وتنظر هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تخطر عليه شيئا فتسقط في النار. طيب، هذه مسألة أيضا من المهمات، وهو أنك تختار منهجا سويا، كما مر عليك أن تأخذ بمنهج من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. الآن قد تتعرض ربما لفتن، فتسمع بعض دعاة زمانك أو بعض من يدعي إلى من يدعي العلم، فيأتي بأقوال لا تتعجل بأخذها، أو يأتي بأفعال لا تتعجل بأخذها. ليش قال أهل زمانك؟ لأنك الآن قد تتأثر بهم، لأن المباشر عند أن تسمع الكلام المباشر لك هو أثر في نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. رواه أحمد جزء 45 صفحة 78 و400، هذا بتحقيق الشيخ شعيب ومن معه. طيب، جاء عن أبي الدرداء في سنده مبهم لكن له شواهد، منها عن أبي ذر رواه أحمد أيضا جزء 35 و222، وسنده يصلح للمتابعات. وجاء عن عمر أيضا عند مثله عند الإمام أحمد برقم 93 و200، وسنده فيه ضعف لكن إن شاء الله يصلح في المتابعات. وجاء حديث: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. ومعنى عليم اللسان يعني له طلاقة في الكلام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. رواه مسلم: إن من البيان لسحرا. قال بعضهم: إن كان في الحق فهذا مدح للقائل، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فداود عليه السلام مدحه الله أنه كان عنده قوة في الخطابة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا أبلغ الناس، فهذا في الحق محمود. لكن بعضهم قد يكون عنده فصاحة ويسحرك، بمعنى يميل قلبك بكلامه، كما قال القائل: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير. فالحق بعض الأحيان قد يضعف القائل والمعبر، لكن الباطل قد يعني يزينه المتكلم. وكم فصحاء الآن تعلموا التلبيس على الناس وخدع الناس، هذا يدعو إلى الديمقراطية، وأنها معنى الشورى، وأنها معنى كذا، وأنها معنى الحرية. مر محسن كلماتها، الحرية، وفيها إنقاذ الشعوب من ماذا؟ إنقاذ الشعوب في زعمهم من الاضطهاد ومن العبودية. المهم حتى يخرج الناس إلى الفتن والمظاهرات والمخاصمات. وربما هو إمام مسجد للأسف، وربما هو يدعي أنه داعي إسلامي كبير وخطاباته في هذا، لكن لو تأتي تسأله عن في العقيدة منهج السلف، تسأله عن أحكام القرآن، ربما قد يكون عنده شيء، والأكثر أنه ما يعرف منهج السلف، حتى لو كان يحفظ بعض الأحاديث بعض المسائل وكذا. بل بعضهم يخطب في ساحات الانتخابات ويقول نحن نريد دولة مدنية ذات عدل ولا نريد دولة دينية، هذا ممن يدعي الإسلام للأسف. دولة المدنية على طريقة العلمانيين معروفة، ها، ما يتقيد بشرع، وخطيب بارع وتأثر به كثير من الشباب، ها، وآخر ينزل في ساحات الاعتصامات ويقول رأيت النبي عندكم بالليل. سبحان الله، النبي سيحضر عند هذه الغوغاء؟ ها، رأيت النبي في ساحة الاعتصامات؟ اتق الله في نفسك على كذب، ها، ولا يخافون. وقال بعضهم أنتم مثل خالد بن الوليد، ما شاء الله. فهذه يعني كلمات تأتي مزهنقة، وهكذا بعضهم يمدح الصوفية كما قال قائلهم حبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية، ها، ويدرس البلاغة، درس في النحو في البلاغة، ومع هذا انظر كيف يدرج الكلام الفاسد، الكلام الفاسد يا حبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية. وقال القائل يا حبذا طريقة السنية تهدي إلى المرتبة العلية، ها، بئس الطريق، طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة الردية. هذا صح. فالمسألة بارك الله فيكم الآن زمن التلبيس، وأيضا في هذه يعني الإعلامات في الواتساب، في القلوبات هذه، في النت، أشياء كثيرة، ها، في زخارف للقول وفتن كثيرة، فتحذر منها. بعضهم يقول لك هذا يا أخي عالم، يا أخي بحر بحر، الذين دخلوا في حقه الشبكة أكثر من مليون، 10 مليون، أما فلان ابن فلان ما عنده إلا حتى 100 شخص، ما عندهش 100 شخص حتى. فنقول ليست العبرة بالكثرة، ها، المقصود العبرة بالدليل، عبرة بالمسائل التي يوافق عليها ما كان عليه السلف، ها، تشهد لقولك الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف. فالذين مثلا قالوا بخلق القرآن، يقال لهم هل معكم سلف؟ ما تجد ولا صحابي قال بهذا القول، ها، ولا أئمة من أئمة التابعين كالزهري ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وأبو صالح السمان وفلان وفلان، ما هذه؟ إذن قولكم قول مبتدع، ها. الجبرية، لو جئنا نقول عندكم هل كان أحد الصحابة يقول فلان مجبور على المعاصي، فلان مجبور على العملات؟ لا، إنما كانوا يقولون نؤمن بالقدر خيري وشر، ها. هكذا أيضا كما سمعتم التحزب الآن يقول لك نحن نتحزب للإسلام ونتعصب له، نقول له لا، ما في تحزب للإسلام، الإسلام المسلمون كلهم يكونوا، يجب أن يكونوا حزبا واحدا، فإذا تفرقوا لا تكن مع هذه الفرقة ضد هذه الفرقة، ها، لا تكن مع هذه الفرقة ضد هذه الفرقة، بل كن أنت عدل مع أهل السنة وتدعو الفرق الأخرى إلى التمسك بالكتاب والسنة، لا يتعصب هذا ضد هذا ولا هذا ضد هذا، ولا تقول أنت على الحق وفلان على الباطل بدون دليل، لا، المقصود الحجة. لهذا رحمه الله يقول من سمعت كلامه من أهل زمانك، طيب، فلتحذر يعني. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون آخر الزمان دجالون كذابون يأتون من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه مسلم في مقدمته، مقدمة صحيحة في رقم 7، ها، باب التحذير من يعني أخذ الرواية عن الضعفاء والكذابين من الآن. فهذا حديث عظيم، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون آخر الزمان، ونحن في آخر الزمان، قوم دجالون، الدجالون الكذابون، كذابون يأتونكم من الأحاديث ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، ها وهكذا من البدع ما سمعنا بها، ولا هي على آثار النبي ولا على آثار الصحابة ولا على آثار الأئمة، ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، أي احذروا، احذروا أن تكونوا معهم أو أن تناصروهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم، لا يضلونكم عن الحق ولا يفتنونكم في دينكم. وحديث أيضا صحيح، من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، فإن الرجل يأتي ويحسب أنه مؤمن ولا يزال يلقي عليه من الشبه حتى يتبعه، ها؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فلا تأمن على نفسك في مجالسة المنحرفين والزائغين وتعجب بكثرة الناس، ها؟ بعض الوعاظ في مصر كان يجمع الرجال والنساء ويحضر معه آلاف، فبعض العام ما والناس مساكين قالوا يا أخي هذا ما شاء الله يحضر له ها آلاف، ما يسعهم إلا الساحات، نقول له هؤلاء هداك الله عندهم إعلام وعندهم مروجون، فلا تفتتن بالكثرة، عليك بالدليل وعليك بالحجة، لا تغتر بكثرة الناس، كما قال الله عز وجل وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فلا تفتتن بكثرة هؤلاء المشجعين. أصحاب الكرة يحضروا آلاف ويتفرجون آلاف، وهو صاحب كرة ومغني يحضر لهم آلاف، ها آلاف، هل هذا معنى على الحق؟ لا. فعلى كل حال فلا فأنت تزن أقوال أو خاصة أن طالب علم، خاصة أن طالب علم تزن الموازين، تزن الأمور بماذا؟ بميزان السنة، بميزان القرآن، بميزان الصحابة. طيب والسلف كانوا يقولون لا تجالسوا أهل البدع ولا تناظروهم. طيب حتى إن بعضهم جاءه مبتدع فقال أريد أقرأ عليك حديثا، قال لا، قال أقرأ عليك آية، قال لا ولا آية، ها أخرج، فأخرج، فقال له بعض التلاميذ لهذا الشيخ لما تطرده سيقرأ عليك آية، قال أخاف أن يميل قلبي ها إليه، أول مرة يأتيك بالأشياء الحق فيستدرجك، ها قال فأخاف أنه يميل قلبي وقلبي ليس في يدي، قلبي ليس في يدي. فالسلف رحمهم الله كانوا يحذرون حتى من مناظرة أهل البدع، لأن بعض الأحيان المناظرة قد يريد عليك شبها لا تستطيع ردها، ها لكن أنت أبقى على الجادة، قل لا أنا على أنا ثابت على ما أنا عليه، وهذه أقوالك نعرضها على من هو أعلم منا، ها إذا لم تعرف بطلانها في الحال أجلها، قل له لا أنا ما أنا ثابت على الكتاب والسنة وعلى ما عليه الصحابة، أنا ما أجيبك على هذا، لكن ننظر العلماء ما يقولون فيها، فهمت؟ فلا تتعجل يعني في قبولها ولا أيضا إبطالها إذا كان أتى بشيء لا تفهمه، لكن قل أنا ثابت على ما أنا عليه من الحق. أيضا لا تقرأ في كتب أهل البدع، ها فقد يأتوك بآيات ويحرفون معانيها، ها فإن الله يقول هو الذي أنزل الكتاب بالحق، نعم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ابتغاء إيش؟ الفتنة، يفتنون الناس وابتغاء تأويله على التأويل الذين يريدونه ويحرفونه، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. كتب الفلسفة أيضا لا تقرأ فيها، كتب المنطق لا تفرح بها، الإمام الشافعي رحمه الله يقول حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والأسواق ويقال لهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ بعلم الكلام، أو كما قال رحمه الله، هذا حكم إمام كبير من أئمة الإسلام، إمام الشافعي يحكم على هؤلاء المتفلسفة، ها فلا حاجة لنا إن شاء الله في قراءة كتب الفلسفة التي فيها تعقيد للكلام وتلبيس وتحريف للمعاني الصحيحة خاصة في باب العقيدة، فهم يريدون أن يحرفوك في باب العقيدة، فلا تقرأ كتب الفلاسفة. يقولون عبد الله القصيمي في هذا العصر كان قد ألف كتبا في الدفاع عن الإسلام، بقي يقرأ في كتب الفلاسفة والكتب المنحرفة، في الأخير ألف كتابا أغلال الإسلام، الله العافية. كأن الأحكام الإسلامية أغلال في أعناق الناس، كأنها شدائد. فقيل رآه شخص نفته الدولة السعودية إلى خارج البلاد، لا خارج البلاد، فرآه شخص ممن كان يعرفه. هذا أخبرنا شيخنا الوادعي رحمه الله. فلما القصيمي رأى هذا الإنسان جعل يبكي، فقال له: أنت عبد الله القصيمي؟ قال: نعم. قال: وليش تبكي؟ قال: رأيتك فبكيت. قال: ارجع إلى الدين وارجع إلى. قال: ما أستطيع. انظر كيف، قال: ما أستطيع، خلاص زاغ قلبه عياذ بالله. ولكن أنصحكم ألا تقرأوا في كتب الفلاسفة والضلالة، أو بهذا المعنى. انظر، هذا المنحرف ينصح لأنه قد جرب وصارت العبرة به، وغيره كثير، وغيره كثير خرج مع الفلاسفة وخرج في مع الكتب الضالة، في الأخير يتمنى أنه ما قرأ فيها. كما قد قرأنا وذكرنا لكم أن بعضهم قال: يا ليته يموت على عقائد عجائز نيسابور أو خراسان. فالإنسان لا يتعرض لكتب الفلسفة ويقول: أنا آمن على نفسي. ما تأمن على نفسك ولو كنت طالب علم، إذا كنت قويا تستطيع ترد عليهم فذاك، وإلا أنصحك أنك لا تقرأ فيها، فماذا بعد الحق إلا الضلال. هل أنت قد حفظت البخاري ومسلما، وحفظت كتب أيضا، أو قرأت كتب السنة، قرأت كتب ابن تيمية، كتب ابن القيم، الكتب الصحيحة؟ ما قد انتهينا منها، ما زلنا بحاجة أن نقرأها، كتب التفاسير، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير السعدي، تفسير فلان، تفسير القرطبي، تفاسير التي تنفعنا، هل قد قرأناها؟ ونخشى الآن على الشباب تطلع في الردودات، ما قد قرأ كتب السنة وقد يطلع على النت والعلماء قالوا في فلان كذا، والعلماء قالوا في فلان كذا، وفلان قال كذا، وفلان قد كذا، والطائفة الفلانية كذا. حتى مع الشيعة ما تشغل نفسك بها، تبقى تتردد مع فلان وفلان وفلان، لا، اهتم بالعلم واحفظه، والناس يحتاجونك تفتيهم بالحق. طيب، فلا تبقى تتصارع مع الكتب الضالة، وهكذا حتى كتب الحزبية وكتب يعني التي تهيج على حكام المسلمين، فهناك كتب تهيج على الثورات والانقلابات، لا تتأثر بها، قد يستدل بآية ويكون فيها حق، وفي يعني هي حق لا شك، لكن قد يكون في معانيها بعضها حق يستدل لك فيها، لكن يضعها في غير موضعها، أو يحمل الآية على غير محملها. فهناك مثلا أمور المصلحة عدم الثورة حتى لو كان الحاكم كافرا مثلا، لا بد من النظر في المصالح والمفاسد، هل خروج الناس عليه سيؤدي إلى الفتن ويهدم بلاد الإسلام أم أنه سيحصل تغيير لهذا الحاكم ولا يحصل للمسلمين ضرر. لا بد من ميزان، لا بد من الميزان. فالكتب التي أيضا تهيج الناس على المظاهرات والانقلابات لا تقرأ فيها ولا تشغل نفسك فيها، كتب التكفير والتضليل ابتعد عنها. وهكذا مناظرة التكفيريين، بعضهم يريد أن يقول لك رده، هو ما هو أصلا مستعد أن يرجع، هو يريد أن يقبضك أنت، يأخذك أنت، هو يريد أن يعبيك أنت، ويريدك أن ترجع أنت إلى قوله، وإذا لم تسمعه ربما في الأخير فعل لك مشكلة دنيوية فتنة. فلهذا تبتعد عن هذه الطوائف المعاصرة أيضا، واهتم بالعلم، تعليم، اهتم بقراءة كتب السنن، أنت بحاجة إلى هذا، أنت بحاجة إلى هذا. فهذه التعليمات من أئمتنا رحمهم الله تعليمات مهمة، قال: فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه، أي حتى لا تقع في خطأ. فبعضهم، بعض الشباب معجب بهذه الكتب، كتب التكفير وكتب التبديع، ربما بعضهم جعل كتب الردود على أهل البدع هي المنهج، هي من منهجنا، منهجنا الكتاب والسنة والبخاري ومسلم وكتب السنن، كتب السنة هو منهجنا. من الآن وإيش منهجنا؟ والردود على أهل البدع من أئمة الإسلام ومن طلاب العلم الفاهمين، هذا مطلوب، ها مطلوب، هم يردون مع الماشي كما يقال، ها الردود على أهل البدع أو الردود على المخالفين والتنبيه للمخطئين، هذه ما هي إلا يعني مع الطريق، ها يعني متى احتيج إلى هذا نبه، متى احتيج إلى هذا، وإلا الأصل أن نحن ننشر العلم ونعلم الناس الخير. ولهذا انظر ماذا قال رحمه الله، قال ولا تدخل في شيء منه حتى تسأل وتنظر. تسأل من تسأل؟ تسأل من تثق به بعلمه وتثق بدينه، تسأل من تثق به من أهل العلم. قال الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى لو كنت طالب علم أنت ما تستطيع تعرف كل شيء، ها فاسأل عند الاختلاف أهل العلم، فسؤال أهل العلم من المخارج، وأيضا تدعو الله أن يثبت قلبك وأن يوفقك لما اختلف فيه من الحق بإذنه. النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي ملهم، ها كان يقول اللهم اجعل رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، ها اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. دعاء مهم، ادعو الله أن يهديك ويلهمك يثبتك. إذن إذا التبست عليك الأمور فاسأل أهل الذكر حتى يرشدوك إلى الخير. أهل الذكر ممن؟ من علماء السنة، ما تذهب تسأل لي يعني حزبيين وأهل بدعوة الله المستعان. وقوله وتنظر، النظر بمعنى هنا التفكر والتدبر، التدبر لكلام هذا الرجل، هل هذا الكلام يوافق الكتاب والسنة أم يخالفهما؟ هل هذا الكلام له أصل أيضا في عهد الصحابة قال به بعض الصحابة؟ هل هذا الكلام تنظر فيه هل قال به أحد من أئمة الإسلام كالشافعي وأحمد ومالك والزهري وابن سيرين والأوزاعي ها والثوري وابن عيينة؟ قال واحد منهم هذا الكلام كالبخاري ومسلم وابن تيمية وابن القيم من أيضا المتأخرين؟ هل قال به أيضا الألباني أو الشيخ الوادعي أو ابن باز أو ابن عثيمين أو ها قيس الأمور يعني، هل قال به أفتى بهذه الفتوى حقك يا فلان، هل أفتى بها أحد الأئمة من هؤلاء؟ ولهذا انظر كيف قال، هل تكلم فيه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما وجدت مثلا رضي الله عنهم، أو أحد من العلماء أي المعتبرين من الأئمة، فإن أصبت فيه أثرا أي وجدت أثرا عن النبي أو عن الصحابة رضي الله عنهم وعلى رسولنا النبي الصلاة والسلام، أو وجدت إذا لم تجد عن آثارا عن الصحابة انظر التابعين، انظر تابعيهم، انظر أئمة الإسلام المعاصرين لك أيضا، هل قالوا بهذا القول مثلا؟ ها فعندك مثلا المعاصر أئمة معاصرون، الحق ما يضيع بفضل الله ولا الأمة كلها تضل، لابد من علماء الإسلام سيبقى على الحق من هو على الحق. فأنت الآن عندك أئمة في اليمن وفي السعودية وفي مصر وفي السودان وفي كل بلاد، وإن كانوا قلة أهل السنة، أهل السنة هم قلة لكن هم الأعلام، هم نجوم الأرض، نعم يبين للناس ما نزل إليهم من الحق بعد نبينا صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة، فهم حملة الدين. إذن هذا معنى قوله رحمه الله ماذا أو أحد من العلماء، فإن أصبت فيه أثرا عنهم فتمسك به، تمسك بمن؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه الصحابة وعلماء الإسلام، وعلماء الإسلام. قال ولا تجاوزه إلى شيء لشيء غيره، ثم قال ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار، هو يعني أن البدع والمعاصي طريق إلى النار، وليس المعنى أن من وقع في بدعة أو معصية ومات على ذلك أن نحكم عليه بالنار، لا الفرد ما نحكم عليه بالنار، ها لكن هذا العمل هو يؤدي إلى النار يعني. قال رحمه الله تعالى واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، ورجل عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة حقيق على من عرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع في بدعته أحد فيهلك. طيب، هذه أيضا فقرة من الفقرات التي ينبغي التنبه لها، وهي قاعدة قواعد العلم الذي يسير عليها طلاب العلم. قال: واعلم أن الخروج عن الطريق على وجهين، منهم من يخرج عن طريق السنة وطريق الصحابة والسلف بجهل، ها، يريد الحق ويريد يعني الجنة لكن ما أصاب الحق، فخرج عن الطريق المستقيم باجتهاد. فإن كان من أهل العلم، ها، والأئمة المعتبرين وعنده آلات يستطيع يميز بها، ها، عنده علم في النحو والمصطلح ويعني التفسير وقواعد الدين، لكن زل في هذه المسألة، فهنا لا نقتدي به لكن لا نضلله ولا يعني نتكلم فيه ما دام أنه إمام. بعضهم أيضا يحب الخير لكن ما عنده علم، فهذا زل وضل، هذا أيضا لا نقتدي به، ها، لا نقتدي به ونقول هذا قد يأثم لأنه سلك الطريق بغير علم. وهؤلاء يعني الناس مثل الطريق العادية هذه، مثلا واحد يريد أن يمشي من ذمار إلى صنعاء لكن ما يعرف الطريق، فما سأل أهل الخبرة ولا أخذ شيئا يوجهه إلى الطريق التي يريدها، فيريد يمشي صنعاء رجع شرق، ما ذهب شمال، رجع شرق إلى جهة الحدا ونحوه، ها، فهذا إيش؟ سيصل صنعاء؟ لا، هذا هلك، يعني سيذهب يهلك في الطريق من الآن، أو يرجع شمال، يرجع شمال غرب، ها، جهة الحديدة وجهة، هذا أيضا ما يصل. لا، آخر يعرف طريق صنعاء لكن تقول له هذه طريق صنعاء واضحة، قال: يا رجل أنت مخطئ، ما طريق صنعاء، ما هي طريق صنعاء صح، يرجع خلف إلى عدن، هذا سيصل إلى أين؟ إلى مكان ثاني، هو أراد صنعاء فأخطأ، ها؟ أو مثل الذي يريد الحج ولا يسأل، يريد مكة، الناس وصلوا مكة وحجوا وهو يخبط في شعاب، ما وصل، انتهى الحج وانتهت الـ يعني موسم الحج وهو ضايع في الطريق لأنه ما أخذ مرشدا يرشده، هذا عاند يريد الله يمشي على كيفه، ها، يدعي أنه يعرف طريق مكة وما يعرف، ها، تقول له هذه الطريق الصحيح، قال: لا أنت ما تفهم، هذا معاند، هذا أيضا يهلك. والأول ما سأل ولا تعلم فأخطأ، والذي يريد والذي يصل بالسلامة هو الذي تعلم الطريق إلى مكة فوصل بالسلامة، ها، وصل بالسلامة. فكذلك الذي يريد الجنة هو يتعلم طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يتعلم طريق الصحابة، يتعلم طريق الهداية. إذن هذا الجاهل لا تقتدي به، ها، الذي أخطأ الطريق فلا تقتدي به، ها، وهذا الذي يعاند ويريد البدع والضلالات على في زعم أن عنده علم، والحقيقة أن ما عنده علم صحيح، هذا جهله مركب، وإن كان يعرف الحق وتركه عمدا فهذا يشبه اليهود والعياذ بالله الذين قال الله عنهم أنهم كانوا يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ها، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، قال: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. هناك رؤوس ضلالات يعرفون الطريق الصحيح لكن يعاندون ويخالفون، فلا تقتدي بهؤلاء ولا بهؤلاء، بل إذا رأيت أن هؤلاء سيضلون الناس إن كنت قادرا على تبيين طريقهم، ها، ولا تحصل فتن كبيرة أكبر من أكبر من فتن هؤلاء، حذر منها، ها، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التي هي يسمونها الواجبات الكفائية، ها، فإذا قام غيرك ممن يحسن وكفاك الحمد لله، ها، فالجرح والتعديل كما يقال فرض كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال هنا حقيق على من عرفه، أما قوله فهو ضال أي في نفسه، مضل أي لغيره، مضل لغيره، شيطان يعني خارج عن الطاعة الطريق الصحيح، من شطنة خرج، مريد أي معاند ومتمرد عن الحق، مريد متمرد عن الحق ومعاند. قوله حقيق على من عرف أن يحذر الناس منه، كما قلنا هذا بحسب قدرتك، بحسب قدرتك، وأيضا النظر إلى المصلحة والمفسدة، الجرح والتعديل لا بد من النظر في المصالح فيه والمفاسد. فأنت ربما تحذر من مبتدع في قريتك، فأهل قريتك كانوا يعظمون وكانوا فيعود الضرب عليك، ينبذونك وربما قتلوك أو ضربوك أو سجنوك، لكن ابدأ علمهم السنن، حبب إليهم القرآن، حبب إليهم السنة، عظم الله في نفوسهم، عظم النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسهم التعظيم الشرعي، ها؟ جعلهم يحترمون النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون قوله على قول غيره، لأنهم الآن يقدمون قول شيخهم على قول النبي وعلى قول الله وهم جاهلون ما يفهمون. لكن إذا عظم الرب سبحانه وتعالى في نفوسهم وعظم النبي صلى الله عليه وسلم، عظم كلامه في نفوسهم، عند ذلك إيش؟ يستسلمون لك. ففي الأخير إذا رأيت الناس قد صاروا يستفتونك ويتركون هذا الشخص وينقلبون إليك في خطبك للجمع، في محاضراتك، في كذا، في قراءة كتبك، عند ذلك ابدأ بين لهم الأخطاء، بين لهم الأخطاء التي فيها من كلام هذا أو كلام غيره، وهكذا حتى لو كان في بلد غيرك بحسب يعني المصلحة أيضا، فربما أن تتكلم في شخص فيضر أهل السنة هناك، ها؟ يقول فلان هو منكم، فيبدأ يضرر من أصحابه الذين هم أهل السنة في بلاده، من الآن يسجنهم ويعذبهم، قد يكون مثلا له وجهة، قد يكون مفتيا في الدولة، قد يكون يعني من العظماء بين قومه، فإذا علم أن من يتكلم عليه من أهل السنة قد يضر بأصحابه. على كل، هذا فيه النظر في المصلحة والمفسدة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب، أو يسلك يخالف الكتاب والسنة، ويخاف أن يضل الرجل، أن يضل الرجل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلالة ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح، أن يكون على وجه النصح، لا من باب أنه خالفك أو بينك وبينه إحن، ها؟ قال: على وجه النصح للمسلمين وله، وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان ذاك المخالف. انتهى من مجموع الفتاوى، جزء 28 صفحة 21 و200. طيب، وتعلم الناس أن صراط الله واحد، الله يقول: أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الذي يأتي بالعقائد الفاسدة، حتى الذي يدعو أيضا إلى الطواف حول القبور، الطواف حول الأولياء، أو يدعو إلى عقيدة المعتزلة، عقيدة الأشعرية، ويقول: ايش في الأشعرية؟ الأشعرية الآن منتشرة في الناس، منتشرة في الناس، ينكرون علو الله جل وعلا، وينكرون الرؤية في الآخرة، وينكرون رضا الله، وينكرون أيضا صفات كثيرة، الله عندهم ما ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير، ولا أنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، عندهم عقائد كثيرة فيها مخالفة. لهذا تحذر منهم بقدر الإمكان وبحسب المصلحة، وتدعوهم بالتي هي أحسن. طيب، وتبين قال حاله للناس كما قلنا بحسب إيش؟ القدرة والمصلحة، بحسب القدرة والمصلحة. وأهم شيء أنك تكون عندك يعني قدرة في البيان، عندك علم، تقرأ في كتب مثلا العقائد، عقائد السنة أولا، ثم الردود على أهل البدع، فإذا عندك قدرة كيف تناقش وكيف ترد هذه البدعة، كيف ترد بدعة القدرية، بدعة المرجئة، بدعة ماذا، بدعة الأشاعرة، بدعة الكلابية، بدعة المتصوفة، بدعة كثيرة. فتحاول أنك تقرأ أولا الردود وتفنيد الشبه على تلك الفرقة، تفنيد الشبه على تلك الفرقة، فعند ذلك تناظر هذا أو تحذر منه. المناظرات كثير منها تفشل، لأن ما فيش هناك حكم يحكم بينك وبين هذا المخالف. وأما على اليوتيوبات وعلى هذه النت ما يكفي، لأنه قد لا يكون هناك حكم من أهل السنة مرتضى بين الفريقين. فإماتة أهل البدع، عدم مناظراتهم على مثل هذه القناة أو مثل الاجتماعات، لأن السني قد يغضب للحق وذاك بارد، والعامة يتأثرون بالبارد، يقول لك هذا ليش يتشنج، هو يرى أن الحق سيضيع، لهذا تجده يتحمس. وبعض الأحيان ذاك عنده أسلوب أيضا، ترى يحمي وترى يبرد وترى كذا، فيضعف هذا عند المناظرة، يضعف السني، وعند ذلك يحصل ضرر لأهل الحق وللحق. فلهذا لا تناظر إلا بشروط، إذا قال لك نناظر قل ناظر لا بأس، لكن بشروط، نريد أن يحكم بيننا وبينكم العالم الفلاني، وأن يكون على مرأة ومسمع من الناس، تشترط عليه على مرأة ومسمع من الناس. أما أنا وأنت نتناظر ما يكفي، ما في حاجة، ما في حاجة، إيش الفائدة؟ هو يريد يلبس على الناس يقول والله تناظرت على فلان وما وجدت عنده شيء، ناظرت فلانا وفلانا سواء كان حزبيا أو كان مبتدعا بدع أخرى. فإذا قال لك نتناظر كما كان شيخنا الوادعي كان يطلب منه المناظرات في بعض الأحيان، فيقول لا بأس، لكن نتناظرنا وأنتم، ويحكم بيننا الشيخ الفسير والشيخ هلال الكبودي أو الشيخ العمراني أو الشيخ فلان وفلان، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحضرون ويحضر منكم كذا، فيصعب عليهم ولا يستطيعون، هم يخافون، لو يوفون بالشروط ممكن يجمعهم، لكن ما يرضون، يتأخرون، فيقول الحمد لله كفانا الله المؤنة والشر. الله المستعان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك.